السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وقد قرأنا فيها حديث الساعة التي في يوم الجمعة، ولم نقرأ الحديث الذي فيه. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الكلام؟ والخطيب يخطب، ما حكم التكلم والخطاب للناس والإمام يخطب؟ محرم، لكن هناك رجل تكلم والنبي ما أنكر عليه، وذهب بعض السلف أو بعض أهل العلم كالشعبي وغيره إلى جواز الكلام والإمام يخطب، إلى جواز الكلام والإمام يخطب، فإن الرجل تكلم والنبي أقر. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيث. هذا كلام والنبي يخطب، كما قال أنس: دخل رجل من الباب وقال: يا رسول الله. الجواب: تكلم مع الخطيب في أمرنا ينتفع به الحاضرون وغيرهم من أهل الإسلام في المدينة، وهو طلب نزول الغيث، وهذا مستثنى. وعلى هذا فلا يصلح أن تقاطع الخطيب في أمر خاص بينك وبينه وإن كنت صديقا له. تقول له: كيف حالك؟ وأمس وين تعشيت؟ إلى آخره. إن هذا أمر عام. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. طيب، فإذا تكلم مع غيره، فلو تكلم معه في واجب، قال له أنصت، لأنه يتكلم مع صاحبه، فهل يستثنى هذا الواجب؟ لا يستثنى هذا الواجب،
مع أنه إنكار منكر. إذن كيف يصنع إذا أراد أن ينكر على صاحب المنكر والإمام يخطب بعد الصلاة؟ يخليه يتكلم، يتكلم ما ينكر عليه، يشير، صحيح، يشير إليه، سكت. طيب، ما الدليل على هذا؟ من جهة أنه لا يقل له سهم أو أنصت، حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ما هو اللغو؟ الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه ولا فائدة فيه، فهو سقط الكلام، وما لا يحصل من الكلام. طيب، ما معنى قد لغوت؟ فقد لغوت وإيش؟ طيب بعد هذا إيش أثر عليه خطبة التواصل؟ بطلت الجمعة، فيقوم فيوديها ظهر. يبطل ثوابها وصارت لك ظهر. وقد جاء في هذا المعنى حديث حسن: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرة، وهو حديث حسن. وجاءت حديث أخرى لا تصح وهي بمعنى نعم يحرم من خطبة الجمعة لكن تصح الصلاة ولا يعيد ظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. لكن هذا إسناد فيه مجارد بن سعيد ليس بالطويل، حديث أحمد في المسند: من تكلم يوم الجمعة، حديث ابن عباس: والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. وحديث آخر: من قال صاهم فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له، فيه الحجاج بن أرطاط وهو مدلس. يبطل ثواب جمعته وتكون له ظهر، يكون له أجر لكن تبطل إيش؟ ثواب الجمعة، أجر الجمعة، فيحرم الفضيلة، نسأل الله العافية، يحرم الفضيلة. وبعضهم رأى جواز رد السلام على الشخص، وهذا محل نظر. إذا قلنا إجابة المسلم خطاب وهو خطاب واجب، إذا قلنا أنه واجب، طيب كيف يقول صح والإمام يخطب فقط؟ وكيف يرد السلام؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن إذا بدأ الخطيب يدعو: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وهذه ليس من سنن الخطبة أن يقولها، بل يقول السيوطي: أول من أحدث هذا السجع المعروف عند الخطباء وهو منتشر جدا، إن الله أمر بأمر، بدأ به في نفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وارض على الخلفاء الأربعة الأئمة، إلى آخر هذا الذي أحدث السجع الأخير المعروف. يقول السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء: الخليفة المهدي. فلا يصح الخطيب أن يضع آخر خطبة شيء يعرف أنه سينتهي، ذلك بعض من تعود ذلك من العوام على هؤلاء الخطباء تنظر لحركاتهم عندما يبدأ بهذا. إيش يسوون؟ يبدأون انتهينا لأنهم تعودوا إيش أنه يقولها في آخر خطبته، وهذا لا يعرف في السنة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الدعاء للصحابة فهذا شيء مطلوب، لكن أحدث لكنه فعل عفوا إذا ما قام المقتضي سب الصحابة، وإلا غير معروف في خطبة الصحابة أو في خطبة النبي ترضي على الصحابة. لكن لما ظهرت الرافضة وظهر سب الصحابة قام المقتضي الترضي. وقد يقال في هذا جواب على بعض الفضلاء من مشايخ العصر، قال لا يعرف البعض يقول لا يعرف الدعاء، لا أقول من المشايخ، لكن لو قيل قال قائل لا يعرف الدعاء لولي الأمر، بل نص النووي أنه يكره دعاء لولي الأمر آخر الخطبة مثلا، نص بعض الفقهاء أنه يكره. لكن يقال يعني الآن وقد وجد الخوارج وزرعت كراهية ولي الأمر في قلوب الناس نعم، فرأيناه منتشرا غير نكير. طيب أيهما أولى إذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن، أو إذا دخل الرجل والإمام يخطب، أيجلس أم يصلي؟ فإنه إذا صلى لم ينصت، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإنه إذا لم يصل الحمد لله رب العالمين لم ينصت. ما الدليل؟ دخل رجل يوم الجمعة فقال أصلي؟ قال لا. قال فصل ركعتين. طيب هل هذا الحديث يجعل الإنصات مستحب؟ لأن النبي قال له صلي ووقتها لم ينصت، الإنصات معناها ليس واجب، لأنه هو يصلي لم يسمع، ما يسمع خطبة يصلي، إذا الإنصات مستحب؟ ها؟ ها؟ يعني عبر عنها في طريقة أصولية هذا يعتبر مخصص، هذا تخصيص فقط، وإلا في الإنصات واجب. نعم الإنصات واجب، فيقوم ويركع ركعتين. ما صفة الركعتين؟ قال ما الدليل؟ وتجوز فيها حينئذ وتجوز فيها. طيب دخلت والمؤذن يؤذن، تصلي أم تصبر إلى أن ينتهي من الصلاة؟ تنتظر حتى يخلص هذا. ليش؟ هي الخطوة اللي قال يصلي ولا لا؟ ليه يصلي ولا لا؟ ما ادري ليه. يصلي. طيب هو بيقول لي حتى يكسر رجله، كيف يسوي ده؟ يصلي. الترديد وراء الأذان مستحب، هذا فيه نظر. النبي قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، صرفوا هذا لأن الصحابة كانوا يتكلمون في عمر إذا جاء عمر، لكن لا يمنع يتكلم ويردد. إذا قلنا واجب الأذان، واجب الترداد وراء الأذان، كيف يفعل؟ ينتظر والخطبة، الخطبة مو واجب أنه يصلي، أنه يعني يترك الصلاة من أجل خطبة النبي، ثبت قال قم صلي. ها؟ الأذان أوجب.
لا، الخطبة أوجب من الصلاة.
طب خير الله النبي يقوم هو يخطب. ها؟ إذن يصبر حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي، النبي خلاه يصلي وقت الخطبة، عرفت؟ لكن ما هذا النص أنه خلى النبي واحد يصلي وقت الأذان؟ قد يقول قائل وين النص أنه يصلي والأذان يؤذن؟ طيب، ذهب ابن عبد البر أو نقل ابن عبد البر من الفقهاء جواز المالكية وغيرهم جواز الترديد وراء المؤذن وهو يصلي، لأنه ذكر، ما المعنى؟ هل في عمل خارج الصلاة فعله بعض الصحابة من الذكر لسبب؟ أبو بكر لما النبي قال له تقدم هو في الصلاة قام الآن سلم، إيش فعل؟
قال الحمد لله رفع يديه.
طيب قام سبب المؤذن، فعلى هذا المذهب ما المانع أن يصلي ويردد؟ يصلي ويردد مع المؤذن. طيب الآن نقرأ حديث اليوم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
بعد الساعة التي في يوم الجمعة، أي التي يجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، التي يجاب فيها الدعاء. وذكر ابن حجر في هذه الساعة خلافا كثيرا بين العلماء، أوصله إلى 40 قول، إلى نحو 40 قول، ولكن أبهمت كما في هذا الحديث ولم تعين، فقال صلى الله عليه وسلم ويذكر فضل الجمعة فقال: يوم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها. فاختلفت الأقوام في هذه الساعة، ولعلها جزء من النهار وخفيفة، لأنه أشار بيده يقللها، وإبهامها لكي يبقى العبد في يوم الجمعة في دعاء كما يبقى طوال ليلة العشر الأخيرة من رمضان في صلاة، لعله يصادف ليلة القدر. فأبهمت ثلاث ساعات للقبول أو لي أو في التعيين، أبهم تعيين 99 اسم، أبهم تعيين التعيين 99 اسم من أسماء الله لغرض أن يتحفظ ويعمل ويعرف معنى كل أسماء الله. فإذا فعل وتتبع ذلك العالم الكتاب والسنة وقلده المتعلم وقع له 99 اسم من أسماء الله، فقال كما في صحيح البخاري إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة ولم يعينها. جاءت رواية في تعيينه عند الترمذي لكن من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية، فزيادتها لا تصح، ولا يزال العوام يعلقونها في جدران بيوتهم ويلحقونها بآخر المصاحف مع كونها لا تصح، وقد حذفت من بعض المصاحف، وعرف الناس وعرف بعض الناس ضعفها والحمد لله، ولكن لا يزال بعض الناس يظنون أنها عينت الرافع الخافض المذل المعين، فهذا شيء منه ثبت وشيء منه لم يثبت، لكن أصل الزيادة لم تثبت، إنما أصل الحديث ثبت لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما يقول الملك إن عندي 99 فارس ما دخلوا في معركة إلا انتصروا، فحينئذ من استعار جيش الملك حتى ينتصر يطلب من الملك إذا أبهم له 99، إن عندي 99 فارس ما دخلوا معركة إلا انتصروا بإذن الله. نعم، قال لا، قال لملك آخر صاحب له في دولة أخرى أعرني هؤلاء، فيقول لن أعينهم لك، فإذا أراد هؤلاء إيش يفعل؟ يأخذ الجيش كله. فلله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة، أبهمها لتمر على الأسماء كلها حتى تظلم أنك تمر على 99 بيقين. وعين النبي ليلة القدر لأنها بالعشر الأخير، لكن ما عين أي ليلة هي، قال خرجت أخبركم ليلة القدر كما في صحيح البخاري فتلاحى رجلان فرفع وعسى يكون خير أو لعله خير. فمن قام الليل العشر كلها من غير استثناء قطعا يكون ليلة القدر ليلة القدر. وكذلك إذا قلنا أنه مبهمة في الجمعة كلها، مقصود الشارع أن تبقى غير غافل يوم الجمعة كما يفعل بعض الناس، ما تحلو لهم النزه إلا يوم الجمعة وينزهون نصف النهار من الظهر إلى الغروب، سبحان الله العظيم، هم في لعب وله وطعام، ولو فعل لا مانع، لكن مع بقاء اللسان مع الدعاء ومع ولكن حينئذ قد يقال تتنقل بين ساعتين، لأنه ما جاء حديث أصح منهما، وأشار الإمام أحمد إليهما، الحديث الأول في صحيح مسلم من جلوس الإمام إلى انصرافه من الصلاة، وما رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن في الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلا أعطاه الله إياها، فالتمسوها في الساعة الأخيرة قبل الغروب. فليدعو المسلم في يوم الجمعة ويدعو، وأرجى ما تتنقل فيه يجعلها بين تلك الساعتين. فإذا قال قائل: حديث مسلم الإمام قائم، الإمام قائم، فكيف ندعو؟ في ساعة الاستجابة من جلوس الإمام إلى انصرافه. الثاني، مسألة ثانية، قوله: لا يوافق عبده قائم يصلي، قائم، وهذا قبل الغروب وقت نهي، وقائم يصلي والإمام يخطب ما يصلح إن تقوم وتصلي والإمام يخطب إلا أن تكون داخلا، ولا متفلسف يجرؤ أن يقوى قوله، فحينئذ لا أدخل إلا إيش؟ عندي طريقة، قائم وصلي، إيش سوي؟ أتأخر عن الجمعة، أول ما يجلس الإمام الله أكبر أدخل مع الناس يصير لي عذر إنه أصلي، أو أقوم أصلي لأن النبي قال قائم وصلي. طيب، وأجي أدخل المسجد قبيل الغروب لكي يصلي تحية المسجد فأنا قائم وصلي، فأدعو. هذه اللفظة قال البعض هي ساقطة قائم، وأثبتها البعض، وهي في صحيح البخاري قائم يصلي، وهذا الأرجح أنها ثابتة. فحينئذ كيف نصنع؟ قائم يصلي، حصل نظار بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، فقال: كيف هي بعد العصر وهو إيش؟ وقت نهي. فقال له: أما سمعت النبي يقول ما ينتظر عبد الصلاة، ما انتظر عبد الصلاة إلا كان في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو في صلاة أو يدعو، مواظب، مجاز من المواظبة. ليش؟ لأن أصلا قوله قائم يصلي لو أخذناها على حقيقتها لحذافيرها معناها في صلاتك لا تدعو إلا أنت قائم، ما في خلوط. طيب هذا الوقت يعني ساجد ما يصلح؟ ما يصلح، لا، إذا مجاز. إذا وإن كنا في اللغة ليس هناك مجاز، إذا المعنى مواظب يدعو وهو ينتظر الصلاة، أو هو ينتظر الصلاة، فإنه حينئذ يستجاب له. وأما والخطيب يخطب فمن المعلوم أن الخطيب إذا جلس بدأت إيش؟ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أن وقت الأذان يجوز تدعو ولا ما يجوز؟ مطلوب. يقول: ساعتان لا يرد فيهم الدعاء، إذا التقى الجيشان مر معكم، وإذا إيش؟ إذا أذن المؤذن. فساعة هذه يرجى أن تفتح لها، يفتح فيها الدعاء ويقبل، فحينئذ الله أكبر 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 الله أكبر
والمؤذن يؤذن تخلط فتدعو، وهذا حينئذ يكون إجابة الدعاء من جهة أنه وقت في الجمعة وقت إيش تفتح فيه السماء أو يفتح فيه للعبد الدعاء وقت الأذان. وأما الخطيب يخطب فحينئذ ينبغي الخطيب ألا يعين الدعاء فقط في آخر خطبة كما يفعل الناس، بل تارة يبدأ بالدعاء وفي وسط الخطبة وفي آخر الخطبة، وإذا جلس بين الخطبتين فهو موضع دعاء. كون النبي ما ثبت أنه دعا يعني جهرا ما معناه ما كان يدعو سرا، وفي هذه الفترة يجوز أن تدعو، وهذه فترة غفلة أكثر الناس لا يدعون فيها مع صراحة الحديث أنها من جلوس الإمام إلى الفراغ من الصلاة. وهناك 40 قول فراجعوها وهي كثيرة، ولكن ذكرت لكم ما أظن أنه أصح ما قيل في ذلك. وبذلك أخذ الإمام أحمد أنه يرجى أنه من جلوس الإمام، والأكثر أو الأرجى آخر ساعة بعد العصر، ويروى ذلك عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وقيل أنهم اجتمعوا وافترقوا على أن هذه الساعة، فهذه أرجى ما يكون قبيل الغروب لساعة آخر ساعة، ويرجى أن تكون على حديث مسلم من جلوس الإمام إلى طيب. اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة.
ظاهر الترجمة أنه لو قدر مثلا تنفير الناس لتجارة أو إنسان قام ينفرهم ينتظر الخطيب معين فجاء غيره مثلا من أهل الحق، فقام بعض أهل البدع فقال هذا ما كنا نظن أنه سيخطبنا اليوم، قوموا انفروا، أو قال في وسط الخطبة قال كلام لا يوافق مذهبه الباطل فقام ينفر الناس. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، إما نفروا أو نفروا بأنفسهم، المهم نفروا، هل تستمر الجماعة بما بقي ولا أول ما يتكلم الخطيب ينبغي أن يبقى العدد حتى نهاية الخطبة، لأن هذا العدد اللي بدأ به الخطبة. قال ابن حجر: ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة لتعقدهم جمعة إلى تمامها ليس بشرط لصحتها، بل الشرط أن تبقى معهم بقية. طيب، حينئذ اختلفوا في هذه البقية أو اختلفوا في العدد الذي تصح فيه الجمعة على أقوال. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عيرا تحمل طعاما. ظاهره أن هذا الذي انصرفوا عنه الصلاة وليس الخطبة، لكن الصحيح على التحقيق أنها خطبة. فلان سهل صلاة الجمعة جئنا نصلي الجمعة مع فلان يخطب، فليس ذلك وقت الصلاة إنما في الخطبة. ما الدليل؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وذلك أنها جاءت عير، والعير هي الأبعرة من الجمال التي تحمل طعاما أو غيره، الإبل إذا كانت تحمل طعام أو تجارة أو غير ذلك تسمى عير. وقيل كانت لعبد الرحمن بن عوف تجارة، وكان الوكيل أو المفاوض لحية الكلبي أو كما ذكر. فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية. فمن هنا قال بعض العلماء أن أقل العدد في الجمعة 12، وقال آخرون 40، لأن أول جمعة أو كما ذكر كان عددهم، أو انعقد جمعة وكان عددهم 40، وقالوا بل واحد، وهذا قول غريب أخذ فيه الظاهرية، قال تصح من الواحد، يعني يجي يخطب نفسه اتق الله وأحسن مع رحمك، يذكر نفسه بنفسه، هذا غريب القول، أنا ما سميت جمعة إلا مع الاجتماع. وهذا قول نقله ابن حزم وأنه تصح من الواحد. الثاني تصح واحد قائم وثاني يسمع كالجماعة، وقول إبراهيم النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي. والثالث اثنان مع الإمام، وأخذ به أبو يوسف وغيره. الرابع ثلاثة معه، الخامس سبعة، السادس تسعة، السابع 12، التاسع 20، العاشر 30، الحادي عشر 40 بالإمام عند الشافعي، 40 كلهم مع الإمام، الثاني عشر غير الإمام عنه وبه، وقال عمر العزيز طائفة وبه قال عمر العزيز طائفة، 13 50 عن أحمد في رواية، 14 80، 15 جمع كثير بلا قيد. ورجح ابن حجر آخرها أنه يكون جمع كثير بلا قيد. والظاهر والله تعالى أعلم بما حصل، بما أنه حصل هذا الاختلاف بين العلماء، فيتبين من هنا أنه لا نص مع وجود الاختلاف في تحديد الشارع لكم العدد. فمر بـ40 ثبت ذلك صلوهم 40، مر ما بقي مع النبي 12، فدل ذلك على أنها يعني لو سليت في أدنى ما يكون كرجل يخطب واثنين أجزأت. أجزأت في ذلك، ولا يشترط على التحقيق في الجمعة المسجد حتى تصح. وأرسل عمر أو غيره أن جمعوا حيث كنتم، لكن لا بد أن يكونون مستوطنين، لأن المسافر ما تكون له جمعة، وما صلىها النبي في سفر، يكون من مستوطنين. فلو واحد خطب واثنين يسمعون صحت منهم الخطبة. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم في قبره. قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
طيب السنن الراتبة هل بعد الجمعة وقبلها سنة راتبة؟ السنن الراتبة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه على وجه الراتب. فالمعروف في السنن الراتبة أنها كما في حديث ابن عمر وعائشة قبل الفجر ركعتين وخفيفتين، قبل الظهر ركعتين على اختلاف بين عائشة وابن عمر، فكان يصلي أربع وكان يصلي ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. أما الجمعة ففي هذا الحديث جاء أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته. وركعتين المغرب هذه مهم أن تكون في البيت مؤكدة. لما؟ لأن النبي مر على قوم بني عبد الأشهل وقال اجعل هاتين ركعتين في بيوتكم، كانوا يصلون في المسجد، فذهب بعض العلماء إلى أنها تبطل لو فعلت في المسجد. والإمام أحمد لما سمع أبي ثور يقول عن أبي ثور أنه يقول ذلك قال ما أحسن هذا القول، لعله يذهب إلى حديث بني عبد الأشهل. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. طيب ينصرف فيصلي ركعتين، وين يصلي ركعتين؟ في بيته. إذا جمع ابن تيمية بين حديث من كان مصلي بعد الجمعة فيصلي أربع وبين حديث صلاة ركعتين أنه إذا صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإذا صلاها ببيته صلاها ثنتين، صلاها ثنتين. كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. إذا الهدي يوم الجمعة أن تصلي وتصلي كما مر معك حتى يصبر الإمام ما شئت. كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعد ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك. طيب الحديث اللي بعده. طيب أظن أن أستأذن الآن، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا.